23 ذي الحجة بحث الوصول.
بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في مبحث التجري، وقلنا 4 نقاط نبحثها في هذا الموضوع في التجري. والنقطة الأولى قلنا أن الفعل المتجرى به هل قبيح أو لا، هذه انتهت قبل تعطيلنا. النقطة الثانية أن الفعل المتجرى به هل هو حرام، هنا كان كلامه، قلنا قد يقال بحرمته، أما الوجوه التي يتمسك بها لإثبات حرمة الفعل المتجرى ثلاثة قلنا. الوجه الأول التمسك بإطلاقات الأدلة الأولى، يعني الذي لا تشرب الخمر نقول هو يدل على حرمة شرب الخمر الواقعي وحرمة شرب الخمر المقطوع لقطع خاطئ، فهو يدل على حرمة الاثنين معا، هو ذات الدليل الواحد له ثقة يعني تقدم ولا نكر. الوجه الثاني التمسك ماذا بقاعدة الملازمة، بأن يقال إذا الفعل المتجرى به قبيح عند العاقل فنظن قاعدة الملازمة، نقول لازم قبح الشيء عقلا حرمته شرعا. وقلنا بهذه المناسبة من الجدير أن نتكلم عن من؟ نتكلم عن من؟ عن قاعدة الملازمة، لأن هذه من القواعد التي ما لها فرد بحث مسلط عليه أضواء بشكل مستقل. قلنا آراء ثلاثة أكو في مسألة الملازمة. رأي يقول نعم هناك ملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع. قلنا من رواده العلمان النائين والإصفهاني، ولكل منهما وجه مستقل وتقدم ولا أكرر. محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله هذا كله في الرأي الأول في مسألة الملازمة. وأما الرأي الثاني أنا ما أدري فيما سبق شلون العنوان خليته فالآن شنو خلي عنوان ثاني دليل الرأي الثاني. وأما الرأي الثاني أعني ضرورة عدم حكم الشرع عند حكم العقل، فقد صار إليه الشيخ العراقي في نهاية الأفكار الجزء 3 صفحة 37، والسيد الكوئي في مصباح الأصول الجزء 2 صفحة 26. وحاصل الوجه الذي تمسك به لإثبات المدعى هو أن يقال إن العقل إذا حكم بقبح شيء بأن أدرك الملاك والشرط وعدم المعنى، ف لا يخلو الأمر من إحدى حالته، فإما أن يكفي هذا الإدراك العقلي لتحريك المكلف نحو الفعل أو نحو الترك، فنحو الفعل إذا أدرك الحسن، نحو الترك إذا أدرك الموتي ولا القبح، إما أن يكفي لتحريكه أو لا يكفي، لأن كان عبدا عنيدا ولا يتحرك، وإن فرض الأول يعني أنه يكفي حكم العقل للتحريك فلا حاجة لحكم الشرع آنذاك، إذا الغرض من جعل الحكم الشرعي وتشريعه هو تحريك المكلف، والمفروض أنه قد حصل منه التحريك بسبب حكم العقل، فأي حاجة بعد هذا إلى حكم الشرع؟ أوليس حكم الشرع في مثل ذلك يكون لغوا أو تحصيلا للحاصل؟ شدوا لسه لغوا تحصيل الحاصل معه، هنا انت مشيها القضية، احنا مو مهم قضية تحصيل الحاصل، يعني هو متحرك بعد، هو قاعد يروح للشيء يسمونه للمسجد، قاعد يروح ويصلي، ايش افعدك انت تبطي دفعة ثانية؟ هو قاعد يروح ويترجع على يحيى. وعلى الفرض الثاني يعني اذا لا يتحرك، لان كان عبدا عنيدا عاصي متمرد، فجعل الحكم الشرعي يكون لغوا ايضا، لان الهدف هو التحريك، والمفروض انه لا يتحرك. إذن جعل الحكم الشرعي يكون لغوا على كلا التقديرين، أي على تقدير تحرك المكلف من حكم العقل وعلى تقدير عدم تحركه. إذن يمتنع أن يجعل الشارع الحكم بعد فرض حكم العقل للحسن او القبح، هذا حكيما الشيخ العراقي والسيد الكوري، وفيه اولا وثانيا، اولا يمكن ان يفترض أن شخصا لا يتحرك من الأحكام العقلية، وإنما الذي يحركه هو الشرع، لأن يقول العقل أنا ما لا أعتني به، أكو بعض الناس وأريد حكما من الشرع، أو يفترض أنه بظن الحكم الثاني يحصل تأكد فيحصل تحرك للمكلف، نظير بعض الناس، فإنه حينما تقول له صلي لا يتحرك نحو الصلاة، ولكن إذا قال له الثاني والثالث فقد يتحرك آنذاك، إذ يحصل تأكيد آنذاك. قضية وجدانية هذه بحث ما فيها، فلا يلزم إذن من إثبات الحكم الشرعي محذور اللغوية بعد أن فرض أن حكم الشرع يصلح لأن يكون مؤكدا لحكم العاقل فيحصل بسبب التأكد محركية. إذن اللغوية لا تلفت، إما لأجل أن الشخص يتحرك فقط عن الأحكام الشرعية دون العقلية، أو لأجل أنه يحصل مزيد تأكد فيحصل آنذاك تحرك، فاللغوية غير لا شك، هاي أولا. وثانيا، قد ذكرنا في مبحث سابق إننا نسلم أن الأحكام الشرعية هي مجهولة بداعي التحريك، وهذه قضية ينبغي أن تكون مسلمة. ولكن ما المقصود من التحريك؟ هل التحريك الفعلي أو التحريك ماذا؟ الشأني؟ الصحيح أنه الصحيح هو الثاني، يعني أنها مجعولة بداعي التحريك الشأني. يعني التحريك الشأني يعني شنو؟ يعني لو علم به لتحرك، أو من شأنه أن يحرك وإن لم يتحرك هو، وإن لم يتحرك هو بالفعل لعناد وتماهل وتمادي في الغيب. والوجه في ذلك يعني في أن الصحيح هو الثاني، وعنده لو كان المدار على التحريك الفعلي فيلزم أن لا تكليف في حق العصاة والمرادة، وبالتالي لا موجب لإدخالهم النار. على أن القاضي باعتباري الداعي المذكور، يعني أن التكليف مجعول بداعي التحريك، القاضي بذلك من هو؟ القاضي. والحاكم من هو؟ العاقل، وهو لا يقضي أكثر من ذلك، وهو لا يقضي أكثر. التفت شلوني ولا ذاك أشبه بالنقضي، هذا شنو؟ حل. وهو لا يقضي أكثر من ذلك، يعني يقضي العاقل بأن التكليف ينبغي أن يكون له شأنية التحريك، ويجعل بداعي التحريك بنحو الشأنية. أما أن يكون محرك بالفعل فلا يلزم ذلك، ولا موجب لاشتراطه. والوجدان أقوى شاهد على ما نقول، فأنت حينما تصدر أمرا، تصدر أمرا علما، تصدر أمرا إلى ولدك وتقول له يا بني اذهب إلى السوق واشتري كذا، إن الهدف من هذا الأمر هو أن يتحرك، ولكن ليس المقصود التحريك الفعلي بل شأنية التحريك. إذن المناسب هو اعتبار التحريك بنحو الشأنية، وينبغي أن يكون هذا من الواضحات، بل إنه مطلب تعلمناه منه قدس سره أيضا. ولكن من الغريب أن كلامه هنا يتلاءم مع اعتبار التحريك الفعلي، لأنه قال إذا فرض أن العبد لا يتحرك بسبب حكم العقل، من حكم العقل، فجعل الحكم الشرعي يكون لغوا، لأن هذا العبد عاص ومتمرد ولا يتحرك، فلا فائدة في جعل الحكم الشرعي في حقه. هكذا بكى في هذا البيان في هذا الوقت. وهذه اللغوية إنما تلزم لو كان المدار على التحريك الفعلي، وأما إذا كان المدار على التحريك الشأني فلا يلزم محذور اللغوية. فإن الله يجعل التكليف بداعي أن يتحرك المكلف، ولا يلزم أن يتحرك بالفعل، بل لازم أن يكون التكليف له قابلية لأن يحرك، وهذه القابلية محفوظة، وبالتالي لا يلزم محذور اللغوية. هذا كله وهذا كله في الرأي الثاني، عنوان جانب صغير. الرأي الثالث لا هي من هو طبق فيها المكلف، يعني هي معنى المدار على التحريك الشأن، يعني قاعد تسلمون مدار على التحريك. شو تفضلت يا شيخ؟ فإذا لا محظور اللغوية بعد لا شو يسمونه لا يثبت حين هذا المثال. المهم هو المحركية الشأنية، والمحركية الشأنية يعني شنو معناها؟ يعني أن يكون له قابلية لأن يحرك. الشبال يفرد شخص هو مو خوش هادمي ما يتحرك، هذا شنو شغل فيه؟ بس له قابلية. فخل يعصي ما راح يصير حينئذ اللغو، بالله هذا ما يتحرك ولا يتحرك، فلا بأس على أي حال. الرأي الثالث، وأما الرأي الثالث أعني نفي الضرورة من كلا الجانبين، وهو منسوب إلى صاحب الفصول، وقد صار إليه الشيخ العراقي أيضا. ترى هاي المرة الثانية قال أذكر الشيخ العراقي. وقد صار إليه الشيخ العراقي أيضا، ولكن في هامشه على فوائد الأصول، لأن هو أكو عدة، قد مرة قلت لكم عدة شنو؟ عدة حاشية على فوائد الأصول. فوائد الأصول تقرير الشيخ من درس الشيخ النائيني المقرر الشيخ محمد علي الكاظمي الجمالي رحمة الله عليه وعلينا. فالشيخ العراقي أنا قلت لكم هم مرة من المرات، الشيخ العراقي ناظر علم الناظر إلى كلمات الشيخ النائيني، ويعبر عنا دائما، وذهب بعض الأعاظم وبعض الأشخاص، وقت ما قال بعض الأعاظم يعني مثل السيد الخوي، هاي فرد نقطة علمية وإن كان جانبية قاعد أقولكم، لكنه فرد شيء ظريف ولطيف، التفتوا مثل السيد الخوي. سيد اخوي رحمة الله عليه الذي يطالع كلماته ناظر غالبا وعادة الى المستمسك، يعني انت ما اقول ان كل درس يدرسه يكون هو شنو لاحظ شنو المستمسك، بس عادة وغالبا هكذا له نظر الى المستمسك. الشيخ العراقي الى نظر علما الى كلمات الشيخ النائيني بل اكثر، حسن الى حاشية على فوائد الفصول، وفي تلك الحاشية تبنى هذا الرأي، يعني نفي الضرورة من تلل وراجع ولاحظ. اذا له رأيان راح يصير صفحة جد جزء جد في الجزء مولانا الثالث صفحة 61، وأيضا صار إلى هذا الرأي السيد الشهيد قدس سره، وهو المناسب، هذا الرأي هو والوجه فيه قد اتضح من خلال ما سبق، فإنه لا ضرورة لأن يحكم الشارع على طبق حكم العاقل، إذ وجه الضرورة إما تبعية أحكام الشارع للملاكات كما صار إلى ذلك منه الشيخ النائم، أو أن النكتة هي أن الشرع سيد العقلاء، فإذا حكم العقلاء بشيء يلزم أن يحكم الشرع على طبق ذلك، إن النكتة إما كما أفاد ذلك الشخص إن النكتة إما هذه أو تلك، وقد تقدمت مناقشتهما. وهكذا اتضح أن لا ضرورة لعدم حكم الشارع على طبق حكم العقل، خلافا للسيد الخوئي حيث ذكرنا أنه يمكن أن يحكم الشرع من باب التأكيد ولا يلزم محذور اللغوية. إذن هذه النتيجة النهائية التي قاعد أقولها، إذن إذا حكم العقل بالقبح أو بالحسن فلا يلزم أن يحكم الشرع كما لا يلزم أن لا يحكم الشرع، بل بالإمكان أن يحكم وأن لا يحكم. هاي النتيجة النهائية التي انتهينا التفتوا إلى ذلك، وهذا من الأبحاث الظريفة اللطيفة. عنوان جانبي صغير، تطبيق القاعدة على المقام، تطبيق القاعدة على المقام. قد اتضح من خلال ما سبق أننا لا نسلم بثبوت الملازمة بين حكم العاقل وحكم الشارع، يعني لا يمكن إثبات حرمة الفعل المتجرى به شرعا من خلال شنو؟ من خلال قبحه العقلي. ولكن لو تنزلنا، هذا بحث تنزلي، هذا بحث تنزلي، ولكن لو تنزلنا وافترضنا قبول الملازمة، فهل يمكن تطبيقها في المقام، وبالتالي يستكشف ايش؟ الحرمة الشرعية للفعل المتجرى به. قد يقال لا يمكن ذلك لوجهين: الوجه الأول ما ذهب إليه الشيخ النعيمي في فوائد الأصول الجزء الثالث من صفحة 43 إلى صفحة 46، وأجود التقريرات الجزء الثاني صفحة 26، وحاصل ما ذكره هو أن الشرع إذا أراد أن يحكم بالحرمة، أي بحرمة الفعل المتجرى به، من جهة الملاذة فنفس، كيف يحكم بحرمته؟ إن هناك ثلاثة أنحاء للوصول إلى هذا الهدف، أي للحكم بحرمة الفعل المتجرى به. الأول أن يفترض أن حرمة الفعل المتجرى به يثبتها الشرع بنفس الدليل الأول وبنفس الحكم الأول، أعني يا حكم الأول يعني يا أعني يحرم شرب الخمر، فهذا الحكم الدال على حرمة شرب الخمر يكون مثبتا لحرمتين: حرمة الخمر الواقعي وحرمة ماذا؟ مقطوع الخمرية بالقطع المخطئ، فهو حكم واحد يتكفل كلا هذين، هو واحد يتكفل كلا هذين الحكم، هذا أول نحو الأول. ثاني نحو ثاني أن يستعين الشرع بحكم ثان غير الحكم الأول، وذلك الحكم الثاني مختص بالمتجري، فهناك حكم أول يقول إيش الحكم الأول يحرم الخمر، ذاك مالك شغل به، ذاك خليه على جانب، وينشئ الشارع حكما ثانيا منصبا علينا على خصوص المتجرد، يعني يقول الفعل المتجرى به حرام والسائل الذي يشربه المتجري حرام، بهذا اللسان او بعسف الصياغة عليك بحر انت افتهمت المقصود ايش. والنحو الثالث ان يفترض حكم ثاني غير الحكم الاول، ولكن هذا الثاني ليس مختصا بخصوص متجر، بل كل قاطع بالخمر أعم من كونه، أعم من كونه ماذا؟ من كونه متجريا أم عاصيا أو عاصيا. فالحكم الأول هكذا يقول: يحرم شرب الخمر، يعني الواقع. والدليل الثاني شو يقول؟ الحكم الثاني: يحرم شرب مقطوع الخمرية، سواء كان القطع مصيبا أم مخطئا. ذني أنحاء ثلاثة لإنشاء الحرمة للفعل المتجرد. بعد عدك فرد نحو رابع فكر انت بعدين وشوف اكو نحو. وكل هذه الثلاثة، اي الانحاء الثلاثة، يدعي الشيخ النائيني انها غير ممكنة. وبالتالي يلزم عدم امكان جعل الحرمة على الفعل المتجرد، يعني من ناحية قاعدة الملازمة لا يمكن الدعوة ترى هذه. أما أن النحو الأول، أما أن النحو الأول مستحيل وباطل، فباعتبار أن حرمة الفعل المتجرى به هي في طول، في طول، وفي طول تعرف شنو في طول؟ يعني المتفرع، هي في طول الحرمة الأولى ثابتة للخمر الواقع. فلا بد أولا تثبت حرمة أولى للخمر الواقع، ثم بعد ذلك تحصل حرمة ثانية. إذ من دون ثبوت الحرمة الأولى لا يتحقق، لا يتحقق ماذا؟ تجري والقبح حتى تثبت الحرمة الثانية. وما دامت الحرمة الثانية هي في طول الأولى فلا يمكن جعلهما بجعل واحد. بل لا بد من جعل الحرمة الأولى بجعل أول، ثم جعل الحرمة الثانية بجعل شنو ثاني. هذا وجه استحالة الأول. بقية الحديث إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.